أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة في كل مكان. حلقة جديدة من التشيع تحت المجهر، أسعد أن أكون وإياكم في هذه الحلقة ضيوفا على فضيلة الشيخ خالد الوصابي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي أسامة.
حياك وبياك. وكنا نتحدث عن هذه العلاقة الجذرية بين الشيعة والسنة، وكيف ينظر الشيعة إلى أهل السنة ويستندون على متون وعلى نصوص هي مكذوبة بالفعل على الأئمة رضوان الله عليهم ورحمهم الله، حينما يقولون إن هؤلاء الأئمة أو الشيعة بصفة عامة خلقوا من طينة تختلف عن طينة أهل السنة وما يترتب على ذلك، لكن أن يذهب كل المذاهب إلى أن هذه الطينة تجعل من أهل السنة كفار، أن يستباح دم أهل السنة، أن تستباح أموال أهل السنة، هذه هي المسألة التي لابد أن نتوقف أمامها طويلا، لأن هذا المعتقد الذي تبناه هؤلاء يسوق إلى فساد أكبر، وهو إزهاق الأرواح وسرقة الأموال من أهل السنة بغير حق.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم سلم الكثير مزيدا مباركا إلى يوم الدين. تعلم أخي أسامة بارك الله فيك والإخوة المشاهدون الكرام في كل مكان، لما تكلمنا في حلقة الماضية معكم عن نظرة الشيعة لأنفسهم، أو بعبارة
شعب الله المختار.
نعم. فلما زكوا أنفسهم ومدحوا أنفسهم وأعطوا أنفسهم الطهارة والقداسة والمنزلة العظمى، كيف نظروا إلى غيرهم؟ نظروا إلى غيرهم بنظرة ازدراء واحتقار وتكفير وتفسيق وإخراج من الملة واستباحة للدم والعرض والمال، بغض النظر عن أي طائفة كان.
نعم.
سواء كان شيعيا، ليس إثنى عشريا، زيديا، إسماعيليا، من أي فرقة كان، ولكن لا يهمنا في هذه الحلقة أن نتحدث عن نظرة الشيعة إلى الفرق عموما، وإن كان هذا سيأتي بحثه، لكننا سنتحدث عن نظرة الشيعة إلى السنة باعتبارهم الأغلب، باعتبارهم جمهور المسلمين، باعتبارهم العامة كما يسمونهم. ماذا ينظر الشيعة إلى أهل السنة؟ لأن أهل السنة هم حاضنة الإسلام، هم الجمهور الأعظم للمسلمين، كيف ينظرون إلى جمهور المسلمين باعتبار؟ هل ينظرون إليهم نظرة أخوة، نظرة مساواة، نظرة عدل، أم كيف سيكون نظرة الشيعي الذي يدعي لنفسه الزكاة والطهارة والنقاء والعصمة والمنزلة وأن الجنة حقه والنار لن يدخلها؟ سينظر إلى أهل السنة بأنهم خلقوا من طينة مختلفة، من طينة الخبال كما أشرنا إليها في الحلقة الماضية. أيضا أجمعوا جميعا على تكفير أهل السنة، أجمع الشيعة جميعا على تكفير أهل السنة، وهذا ما قاله البحراني في الحدائق الناظرة في المجلد 14. فإنه قد نص كما في الحدائق الناظرة على تكفير أهل السنة جميعا، وعلى تكفير جميع الفرق المخالفة للشيعة الاثنى عشرية. هذا كتاب الحدائق الناظرة في إحكام العترة الطاهرة. نص فيه، وفي هذا الكتاب المعتمد الذي يمثل فقه الشيعة الاثنى عشرية ومن أعظم الكتب المعتمدة إليهم، ماذا يقول في هذا الكتاب؟ يقول في الحدائق الناظرة في أحكام العترة الطاهرة المجلد 14، يقول فيه: أقول والتحقيق المستفاد من أخبار أهل البيت عليهم السلام كما أوضحناه بما لا مزيد عليه في كتاب الشهاب الثاقب، أن جميع المخالفين، المخالف هنا ما قالش الملل، أن جميع المخالفين العارفين بالإمامة والمنكرين القول بها كلهم نصاب وكفار ومشركون، ليس لهم في الإسلام ولا في أحكامه حظ ولا نصيب، وإنما المسلم منهم هو غير العارف بالإمامة. هنا الذي عرف الإمامة وأنكرها فهو ماذا؟
كافر.
كافر. إذن بهذه العبارة الصريحة أن جميع المخالفين للشيعة الاثنى عشرية يعتبرون كفارا، يعتبرون مشركين، يعتبرون، يترتب عليهم ما يترتب على جميع المخالفين من الأحكام.
نعم.
أيضا يجرون على أهل السنة أحكام المسلمين في الظاهر، يعني حتى لو قالوا مسلم مسلم باعتباره منافق. حتى لما تأتي تسأل الشيعة تقول له هل نحن مسلمون أم لا، يقول أنت مسلم. يعني إيش معنى مسلم؟ يعني مسلم في الظاهر، مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع المنافقين، أي أنك في حقيقة الأمر لست بمؤمن، يعني لا يعطوك صفة الإيمان، وإنما يعطوك أنك مسلم في الظاهر، يعني ينظرون إلى أهل السنة بأنهم مسلمون فقط وليسوا مؤمنين. ولهذا ماذا يعبرون في خطاباتهم؟ المؤمنون. إذا جئت إلى الشيعي يعبر يقول نحن الطائفة المؤمنة، المؤمن الحق، المؤمن الحق. ولهذا قال المجلسي عن أهل السنة، ويظهر من بعض الأخبار بل كثير منها أنهم في الدنيا أيضا في حكم الكفار، وفي الآخرة يدخلون النار ماكثين فيها أبدا مع الكفار، وبه يجمع بين الأخبار كما أشار إليه المفيد والشهيد الثاني.
نعم
العامل، إجماعهم على تخليد أهل السنة في النار، يعني أن أهل السنة مخلدون في نار جهنم. يقول شيخ المجلس مقرر هذا المعنى للناصب، اعلم أن إطلاق لفظ الشرك والكفر على من لم يعتقد إمامة أمير المؤمنين، يعني يقصد بعد النبي مباشرة، يعني وإلغاء خلافة أبي بكر وعمر وعثمان والأئمة من ولده، طبعا 12 واحد. طب لو سألنا سؤال، هل أهل السنة يؤمنون ب12 إمام؟ طبعا
لا
لا. إذا ماذا سيكون حكمهم؟ هذا ينطبق عليهم. قال والأئمة من ولده وفضلهم عليه وفضل عليهم غيرهم يدل على أنهم كفار مخلدون في النار في بحار الأنوار. إذا أهل السنة ليسوا مسلمين عندهم، لأنهم لا يعتقدون أن علي هو الإمام بعد النبي مباشرة،
ومعه
ولم يعتقدوا إمامة الاثنى عشر،
12 إمام. نعم.
إذن ماذا سيكون؟ مخلدون في نار جهنم والعياذ بالله.
نعم.
أيضا إجماعهم على أن أهل السنة كفار أنجاس. يقول آياتهم العظمى روح الله الموسوي الخميني في كتابه تحرير الوسيلة، وأما النصاب والخوارج لعنهم الله تعالى فهم نجسان من غير توقف. لا تجوز الصلاة على أهل السنة، قال الخميني، ولا تجوز الصلاة على الكافر بأقسام حتى المرتد، ومن حكم بكفر ممن انتحل الإسلام، يعني
كالنواصب
يعني تسمى باسم الإسلام وحقيقة أنه مجرد عندهم من اسم الإسلام.
نعم.
وقال فتحل ذبيحة جميع فرق الإسلام، هو يتكلم الآن على الفرق الإسلامية، لا يتكلم عن اليهود ولا يتكلم عن النصارى، فرق الإسلام عدا الناصب، يعني أخرجه من إيش؟ من فرق الإسلام. وإن أظهر الإسلام، حتى لو كان تقول له أنا مسلم يقول لك لا أنت تظهر الإسلام.
نعم.
أما حقيقتك لست مسلم. أيضا لا تجد الصلاة خلف السنة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت إني أدخل المسجد، ما قال يدخل الكنيسة.
نعم.
ويتكلم الآن عن مساجد، يتكلم عن مساجد، إني أدخل المسجد وقد صليت فأصلي معهم، من هم أولئك اللي يصلون يعني
تقية
فأصلي معهم فلا أحتسب بتلك الصلاة. طيب يؤدي حركات، أنا ذكرني هذا المقطع فيديو شاهدته، أنهم يصلون واحد عنده آخر الميكروفون ما يصلي معهم، يقول قيام قعود ركوع سجود. إذن هذا الذي يؤدي الحركات معهم، يعني الإمام يقوم هو يقوم، الإمام يقعد هو يقعد، قال فلا أحتسب بتلك الصلاة. طيب إيش تعمل أنت؟ ماذا تفعل في الحركات هذه؟ قال لا بأس، وأما أنا فأصلي معهم وأريهم أني أسجد وما أسجد، يعني
تقية
أخادعهم.
نعم تقية،
تقية. إذن الصلاة خلف السنة عندهم ما يحتسبون بها، حتى لو جاءوا إلى الحرم يصلون مع الناس ما يصلون حقيقة. لا تحل ذبائح السنة، ذبائح السنة عندهم باعتبار ناصب.
نعم.
لا تحل ذبائح السنة عندهم. عن أبي عبد الله قال وذكر الناصب، لأن الناصب عندهم أصلا هو السني، السني عندهم هو الناصب. لماذا؟ لأنهم عرفوا الناصب ما تعرف الناصب عندهم، حتى لا يقول قائل أنتم ليش تحملون أنفسكم كل لفظة جاءت في الناصب تركبوها على أنفسكم.
نعم.
نقول لا، أصلا أنتم قلتم أن من قدم أبا بكر وعمر على علي فهو ناصبي. هذا ما ورد في وسائل الشيعة للحر العاملي عندهم في تعريف الناصبي، لأنه بعضهم قد يأتي يقول نحن ما تكلمنا عنكم، نحن تكلمنا عن الناصبي وأنتم ليش تحشرون أنفسكم في النواصب. نقول لا، أنت تطبق الناصبي على من علينا، عندما تطلق لفظة ناصبي فأنت تريد أهل السنة. يقول وسائل في وسائل الشيعة للحر العاملي المجلد التاسع ماذا يقول في تعريف الناصب؟ يقول فيه قال كتبت إليه، يعني علي بن محمد.
نعم.
هذا في صفحة 490. أسأله عن الناصب، يعني من هو الناصبي؟ هل أحتاج في امتحان إلى أكثر من تقديمه الجبت والطاغوت واعتقاد إمامتهما؟ فرجع الجواب من كان على هذا فهو الناصب. إذن بهذه الطريقة
يختبر.
إذن نختبر. وأيضا قد صرح نعمة الله الجزائري في الأنوار النعمانية بتعريف واضح للناصبي. ماذا قال في تعريف الناصبي؟ قال فيه تعريف الناصبي عندهم من يقصدون بالناصبي، يقول فيه: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن علامة الناصب تقديم غير علي عليه،
أبو بكر وعمر،
أي تقديم غير علي عليه.
نعم.
إذن قال ويؤيد هذا المعنى أن الأئمة عليهم السلام وخواصهم أطلقوا لفظ الناصب على أبي حنيفة وأمثاله، مع أن أبا حنيفة لم يكن ممن نصب العداوة لأهل البيت.
سبحان الله.
إذن أطلقوا على أبي حنيفة أنه
ناصبي،
مع أنه ما كان يعادي أهل البيت.
نعم.
إذن هذا الناصبي المقصود عندهم أهل السنة، حتى أن أبا حنيفة عندهم هو من النواصب. لا يزوج أهل السنة أيضا. عن أبي جعفر عليه السلام قال لما ذكر النصاب: لا تناكحهم ولا تأكل ذبيحتهم ولا تسكن معهم. استباحة دماء أهل السنة، وهذا هو محط نتيجة التكفير.
نعم.
لما كفروهم وفسقوهم وأخرجوهم من دين الإسلام ومنعوا الصلاة عندهم، ماذا ستكون النتيجة؟ استباحة الدماء، لأنه عندنا تكفير يساوي تفجير يساوي قتل. ما يحدث الآن في سوريا وما يحدث الآن في العراق من دماء تسيل، لكن المجتمع لم ينتبه ما مصدر هذا القتل، ما هو النابع للاستباحة التشفي. هو يقتل ويتشجع أنه يقتل ويعتز ويفتخر، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإذن. لماذا الشيعة الآن يقتلون ويتقربون إلى الله بالقتل؟
تعبدا،
تعبدا لله. ولهذا تلاحظ أن الثورات في البلاد السنية التي لا يوجد فيها شيعة وسنة لاقت تأييدا من الغرب.
نعم.
أما الثورات التي في بلاد شيعة وسنة فعندما تكون الثورة شيعية سيتعاطف الغرب معها، وعندما تكون الثورة سنية لا، خلي هذه الطائفة القليلة وإن كانت أقلية ستسحق السنة وتسفك دماءهم، لأن الشيعة أصلا يخدمون المشروع الصهيوني، لأن الشيعة صناعة الغرب، لأن الشيعة صناعة يهودية، فلماذا لا يخدمونهم؟ ما يحدث الآن في العراق من أن الجنود يؤمرون بقتل السنة، هذا تطبيق للمخطط القديم، وهو أنهم سئلوا عن استباحة الدم السني. عن داود بن فرقد ماذا قال؟ قلت لأبي عبد الله: ما تقول في قتل الناصب؟ وش تقول في قتله؟ قال: حلال الدم. يقول أنه حلال الدم، ولكني أتقي عليك، أنت انتبه لنفسك.
نعم.
انظر ماذا تقول الرواية. هذا كتاب وسائل الشيعة للحر العاملي، فيه التصريح في قتل الناصب، وقد عرفنا من هو الناصب، أنه السني عندهم. تقول هذه الرواية في وسائل الشيعة في الجزء 28، تقول الرواية عن داود بن فرقد قال: قلت لأبي عبد الله: ما تقول في قتل الناصب؟ فقال: حلال الدم، ولكني أتقي عليك، أنا أخاف عليك، فإن قدرت أن تقلب عليه حائطا أو تغرقه في ماء لكي لا يشهد به عليك أحد فافعل. قلت: فما ترى في ماله؟ قال: توه ما قدرت عليه،
خذه،
أي خذ مال الناصب وأدي إلينا الخمس.
نعم.
ولهذا لو جئنا أنهم في سجن من السجون في عهد دولة من الدول، هدم صاحب السجن على المسجونين من أهل السنة السجن. انظر ماذا يقول نعمة الله الجزائري في الأنوار النعمانية. يقول نعمة الله الجزائري في الأنوار النعمانية وفي الروايات أن علي بن يقطين وهو وزير الرشيد قد اجتمع في حبس جماعة من المخالفين وكان من خواص الشيعة. هذا علي بن يقطين كان شيعي مخلص. قال: فأمر غلمانه وهدم أسقف المجلس على المحبوسين، فماتوا كلهم وكانوا 500 رجل تقريبا، فأراد الخلاص من تبعات دمائهم، فأرسل إلى الإمام مولانا الكاظم عليه السلام، فكتب عليه السلام إلى الجواب كتاب بأنك لو كنت تقدمت إلي قبل قتلهم لما كان عليك شيء من دمائهم، وحيث أنك لم تتقدم إلي فكفر عن كل رجل قتلته منهم بتيس، والتيس خير منه.
سبحان الله.
إذن قتل السني داخل السجن 500 رجل هدم عليهم السجن، ثم جاء يستفتي الإمام في قتلهم. ولهذا هناك من الوثائق أنهم كانوا ممكن يأخذون السني إلى بيتهم. في كتاب الفيض القدسي في ترجمة العلامة المجلسي أنه كان بعض الشيعة يدعو بعض أهل السنة إلى بيته فإذا دعاه إلى البيت وضيفه ذبحه بالليل، يذبحه بالليل.
نعم.
يذبحه بالليل. إذن بهذه الطريقة استباحة دماء أهل السنة ومنعه من تحريض على قتل أهل السنة. مثلا حازم الأعرجي القيادي في التيار الصدري، مع أنه الآن التيار الصدري كان في بداية الأمر يطالب أو يميل إلى مطالب المعارضة، فلما رأى أن الأمر بدأ يتطور إلى الجدية فلا بد أن يحدد الموقف، فلما كفر قال إني بريء منك، انحاز إلى الآن خلاص قال أنا مطالب المعارضة ليست جدية أو ليست واضحة. يعني التيار الصدري هو يميل إلى قضية التشيعية.
يعني هذه الفتوى التي أفتى بها حازم الأعرجي،
نعم،
هي فتوى قديمة،
نعم،
بقتل أهل السنة، نشاهدها ثم نعود.
هو سينظر إن شاء الله من جنود جيش الإمام الحجة، أمر من محمد الصدر أعلى الله مقامه ومن الحوزة الناطقة بأن تقتلوا كل وهاب نذل وكل بعثي حقير. نعم، إن مسؤوليتك ومسؤوليتي ومسؤولية رجل الدين وشيخ العشيرة أن يجيش الجيوش من الشيعة المؤمنين لاحق وقاتل كل وهابي نجس. نعم، أنا من نائب الشيخ. شو يسوي الحين؟ القرآن موجود، السنة موجودة، نضرب بيد من حديد ونفجر ونقتل. رتبوا أنفسكم في مناطقكم، منطقة الدولعي، الدارة، أبو تشير، العامرية، رتبوا فتوى. ما اللي يقول لي فتوى هذا ينتظر الإمام بالانتظار السلبي عليه لعن الله تعالى. نعم، اللي يقول لي فتوى، كلمة فتوى ما ريت بعد. فتوى موجودة، الفتوى موجودة، محمد الصادق قالها قبل 7 سنين. انتظار الإيجابي هو سينظر إن شاء الله.
طيب، إذن هذا هو ما قاله حازم الأعرجي وهو قديم كما قلتم، وهذه الفتوى بقتل أهل السنة. نعم، ما تعقيبك؟
هذه ترجمة لما قلناه، فإن الواقع لا ينفصل عن الكتاب. يعني التراث القديم، من كان يظن أن الشيعة سيتخلون عن هذه الأفكار وهذه المعتقدات وهذه الخرافات التي في الشحن الطائفي ضد أهل السنة والجماعة فهو واهم، هو يتكلم في خيال ويسبح في منام. إذن الشيعة لن يتخلوا عن المخططات القديمة من أيام احتلال العراق من قبل التتار وسعي نصير الدين الطوسي وغير ذلك، كما وقع في الآن مع التعاون مع الأمريكا لاحتلال العراق، مع التعاون مع غيرهم، فإنما هو مسطر في الكتب، لن يختلف عما في الأفكار والعقول، لن يختلف عما في الواقع والشوارع.
نعم.
فإنما في الشوارع هو ترجمة عملية لما تكنه الصدور وما كتب في السطور من قبل أيام. فما كتب في السطور هو موجود في الصدور، وهو موجود في الشوارع والأزقة والمساجد وفي غير ذلك من نواحي العراق. إذن حتى في مقطع ثاني لحازم الأعرجي، لحازم الأعرجي غير ياسر الحبيب، يقول فيه أن الإمام يأمرك أن تقتل، الإمام يأمرك أن تقتل.
نعم.
فإذا حازم الأعرجي له مقطع آخر يقول فيه أن الإمام يأمرك أن تقتل.
يعني الإمام
طب نشاهده.
نعم.
الإمام يأمرك أن تقتل، الإمام يأمرك أن تذبح. الفتوى أخوان، لا حد ينتظر المرجع فتوى، رجاء الانتظار، إذا تنتظر مرجع فتوى يطيق فأنت تنتبه شنو بالانتظار السلبي. ها لقيت فرشة، انتظر الفتوى، لا انتظر الإمام.
هذه الفتاوى الدموية التي نستمع إليها فتاوى دموية، ثم يقولون لماذا تدافعون عن ثورة إخوانكم في العراق، لماذا تقفون معهم، أليس هذا شأن داخلي؟ وكأن الأمر أصبح علينا أن نشاهد أن يقتل السنة في العراق ونصمت، علينا أن نسكت.
هذه فتاوى، بل هو يقول له لا تنتظر الفتوى، حتى مجرد انتظار الفتوى ما تحتاج. يعني أنت عندك تصريح، اقتل من شئت، استخدم من شئت، استبح مال من شئت، اهدم مساجد من شئت. هذه الفتاوى لا تخص العراقيين، هذه الفتاوى تصدر إلى العراق، إلى اليمن، إلى مصر، إلى السودان، إلى الأردن، إلى سوريا. هذه مصادر الشيعة ليسوا في منطقة واحدة، الشيعة سينتشرون، الشيعة سيسفكون، الشيعة سيقتلون، الشيعة سيذبحون. يا أهل السنة تنبهوا، إن المسألة ليست مسألة شأن داخلي في العراق ولا شأن داخلي في سوريا. الشيعة هذه فتاوى صدرت وكتبت ليست خاصة بأهل العراق، هذه الفتاوى ليست خاصة بالعراقيين، إن استباحة الدم ليست استباحة للدم العراقي فقط، يعني أن الفتوى لا تفصل باعتبار منطقة معينة، نقول هذا استباحة لدم العراقي فقط، أما الدم اليمني والمصري والسعودي والكويتي والبحريني هذا محترم. لا، إن الشيعة ينظر إلى السني شيء واحد، السني في اليمن، السني في مصر، في السودان، في الجزائر، في تونس، في المغرب العربي، في كل مكان، إذا سفك الدم العراقي فهو يعتبر أن الدم غير العراقي كذلك.
نعم.
إذا ما رأى حرمة العراق مع الجوار والأخوة والعشيرة والقبيلة كيف سيراعي من هو أجنبي عنه؟ لن يراعي أبدا.
طيب إذا كان هذا الأمر متعلقا بالدم وهو الأغلى،
نعم،
أغلى من المال، فلا شك أن المال أهون عند هؤلاء. بعد الفاصل بإذن الله تعالى نستكمل هذا اللقاء، فاصل ثم نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى، كونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد، وأجدد التحية لفضيلة الشيخ خالد الوصابي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
إذن قلنا في الجزء الأول من هذه الحلقة إنهم أباحوا أو استباحوا دم السني، ومن ثم يكون استباحة أموال أهل السنة شيء تافه جدا إذا ما قلنا باستباحة دمائهم.
أكيد لا شك ولا ريب بذلك، لأنه باعتباره أنه ما دام أنه كافر وحلال الدم فلا بد أن يكون حلال المال كذلك.
نعم.
ولكن حلية مال السني ليست للآخذ فقط، بأنه لا يعتبر أخذه حلال له فقط، بل لا بد أن يدفع الخمس إلى الإمام حتى يصبح حلال. ولهذا جاء في كتاب وسائل الشيعة للحر العاملي الجزء التاسع في هذه الرواية، ماذا تقول هذه الرواية في كتاب وسائل الشيعة للحر العاملي، هذا وسائل الشيعة للحر العاملي الجزء التاسع، تقول هذه الرواية التي معنا عن أبي عبد الله عليه السلام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلينا الخمس. وقد عرفنا ما معنى الناصب، أنهم يدرجون السنة تحت لفظة النواصب. إذن لا مانع من سرقة أموال أهل السنة وكذلك بيوتهم والاستباحة بذلك. وكذلك هذا ليست رواية فقط، يعني قد يقول قائل هذه الرواية لعلها ضعيفة، لكن الفقهاء لم يأخذوا بها ولم يعملوا بها في كتبهم الفقهية. وهذا كتاب معتمد اسمه مستمسك العروة الوثقى للسيد محسن الطبطبائي الحكيم، هذا كتاب فقهي معتمد، وهو في المجلد التاسع. ماذا يقول؟ يقول في شرح العروة الوثقى مسألة: يجوز أخذ مال الناصب أينما وجد، أينما وجد. تقول قال: كما هو المشهور، بل في محكي الحدائق نسبته إلى الطائفة المحقة سلفا وخلفا. ثم قال عن أبي عبد الله: خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلى الخمس. قال: وكل شيء يملكه حلال إلا امرأته، إلا المرأة.
نعم.
فإن نكاح أهل الشرك جائز، يعني نكاحهم ليس زنا، يعني يعتبر. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أهل الشرك فإن لكل قوم نكاح، ولولا أن نخاف عليكم أن يقتل رجل منكم، ورجل منكم خير من ألف رجل منهم، لأمرنا بالقتل لهم، وإن ذلك إلى الإمام، يعني أن القتل إلى الإمام.
نعم.
بل يقول في كتاب الحدائق الناظرة في فقه العترة الطاهرة المجلد الثاني عشر، ماذا يقول في الحدائق الناظرة؟ يقول فيه صفحة 298، قال: فإن إطلاق المسلم على الناصب وأنه لا يجوز أخذ ماله من حيث الإسلام خلاف ما عليه الطائفة، يعني الناصب لا تسمي حتى مسلما. قال المحق: سلفا وخلفا من الحكم بكفر الناصب ونجاسته وجواز أخذ ماله بل قتله، يعني يجوز قتله وأخذ ماله. إذن نريد أن نعرف الآن إذا كان حلال الدم وحلال المال، مساجدهم مقدسة، الأمور التي يتعبدون الله سبحانه وتعالى بها وفيها، هل لها احترام عند الشيعة؟ لا نجد لهم أي احترام، بل نجد أن مساجد أهل السنة مأمور بهدمها من قبل الشيعة. فقد صرح ياسر الحبيب بفتوى أنه يجب هدم مساجد أهل السنة في العراق، مساجد
في العراق.
في العراق
نعم،
مساجد أهل السنة في العراق يجب أن تهدم.
طيب نشاهد معا ونعود بعدها للتعقيب.
أما المساجد التي يحكمها ما يسمى بهيئة علماء المسلمين وهي هيئة علماء الكفر والفساد والمنافقين، فهذه المساجد يجب أن تهدم، ولا يجب أن يتم التراجع عن هذه المسألة. قوانين الله يجب أن تطبق بدون محاباة وبكل صراحة.
طيب يعني هذه مساجد الله التي يدعي أنها مساجد الكفر، فما بال حسينيات الكفر؟ لماذا لا يطالب أهل السنة بهدمها هم في مقابل ما يقولون؟
والله بالنسبة لأهل السنة لن يهدموا تلك الحسينيات، بل يهدموا الأفكار التي تؤدي إلى الحسينيات وهذه الخرافة، لأن البناء لا أساس له أصلا. البناء هذا لا يؤثر لأنه مجرد بناء، فإنك لو هدمت حسينية ستأتي حسينية أخرى وثانية وثالثة. لكن على أهل السنة أن يهدموا هذه الأفكار التي تؤدي إلى استباحة الدم، استباحة المال، استباحة العرض. وأنا أقول أنه يجب على أهل السنة الدفاع عن أعراضهم، الدفاع عن أموالهم، الدفاع عن مساجدهم. يا أهل السنة احموا مساجدكم، يا أهل السنة احموا أعراضكم، يا أهل السنة احموا بلادكم، يا أهل السنة احموا دماءكم. يجب على المسلمين الآن أن يسعوا لإنقاذ إخوانهم في سوريا، مؤامرة عالمية من الصهيونية العالمية، من إيران، من روسيا، من الصين، من النصيرية، من الدروز، لسحق أهل السنة في سوريا. هل من منقذ؟ إن هناك مؤامرة كونية كما يسميها بشار الأسد وغيره على أهل السنة في سوريا، وقد أعطتهم أمريكا الضوء الأخضر بحيث أنها قالت إن بشار الأسد محرم عليه أن يضرب بالأسلحة الكيماوية، كأنه يقول أبد ولك السقف إلى هنا، يعني اسحق ما شئت، اقتل من شئت. ولهذا نلاحظ أن فرنسا كانت قبل أيام تصعد من لهجتها ضد بشار الأسد، أمس بدأت تصريحات أنه من المستبعد أن يزول هذا النظام، يعني في تراجعات في التصريحات والمواقف الدولية تجاه هذا النظام، مع أنه في بداية الأمر لم يكن يطلق إلا رصاصات عادية، أما الآن فقد أصبح يطلق الصواريخ على تلك المجتمعات. معنى هذا أن في تصريح وإعطاء الضوء الأخضر لسحق أهل السنة في سوريا. فيجب على أهل السنة أن ينقذوا إخوانهم، يجب عليهم أن يقفوا بجانبهم، يجب عليهم أن يتقوا الله عز وجل في هذا الشعب الأعزل. أين أموالكم يا أصحاب الأموال؟ أين وجاهتكم يا أصحاب القرارات؟ أين أقلامكم؟ أين إذاعاتكم؟ أين قنواتكم؟ شعب يسحق، أمة تباد، شعب يراق دمه وليس هناك من يتكلم، وليس هناك. والشعب العراقي الآن قادم، فقد أعطوا الضوء الأخضر للمالكي بسحق السنة في العراق حتى لا تتفجر الموقف، ويكون هناك سنة الأنبار يساعدون إخوانهم في سوريا حتى لا يتم اختراق الحدود بين سوريا ولبنان والعراق، حتى لا يكون هناك دعم من الطرفين. فعليهم أن يقضي على الثورة السورية، على الثورة العراقية قبل أن تستبحل وتتطور. إذن هذه أيها الأحبة الكرام، أيها المشاهدون، إعطاء الضوء الأخضر للحكام الشيعة أن يسحقوا أهل السنة، ولا من مغيث ولا من مجيب ولا من منقذ ولا من متكلم ولا من مندد، من للسنة الله لهم. كنا نسمع الشعب السوري يقول ما لنا غيرك يا الله، وفعلا تحقق هذا، ما لنا غير الله سبحانه وتعالى. لا يركن لا على أمريكا ولا على حظر جوي ولا على أمم متحدة ولا على أحد، على الثورة السورية أن تعتمد على ربها سبحانه وتعالى، وعليه أن تسلح أنفسها وأن يتقوا الله وأن يرفعوا شعار إنما النصر من عند الله. لا بعزمنا ولا بقوتنا ولا بإرادتنا سننتصر، بل بإرادة الله وبقوة الله سبحانه وتعالى وبتوفيق الله سبحانه وتعالى وبنصر الله سبحانه وتعالى. وعلى حكام أهل السنة أن يعرفوا أنها إذا سحقت الثورة السورية أو تعرض لها نوع من المكروه فإن دورهم قريب، فإن الشيعة سيتسلطون على رقاب أهل السنة وعلى حكام أهل السنة وعلى أموال أهل السنة، وسيصبح أهل السنة سبايا، وسيصبح حكام أهل السنة خدم عند إيران وعند بشار الأسد إذا لم يقوموا مع هذه الثورة المباركة التي في عزة أهل السنة وكرامتهم ومجدهم وعزتهم في كل وطن عربي مسلم. إذن أنا ألمح أن الأمور تتغير وأن الأمور تتراجع إلى الخلف، ولكن كانت هناك لهجات قوية في بداية الأمر ولكن تراجعت. ماذا حصل؟ الرئيس الأردني يصرح أن بشار الأسد أمده طويل، وهذا مؤشر خطير، وكأن الأمور تتكاتف ضد الثوار وضد المجاهدين في سوريا. لماذا؟ ما السبب؟ لأنهم لم يخضعوا لأي شروط، لم يرضوا إلا بالعزة والكرامة، مطلب واحد لكنه عزيز، لكنه نادر، لكنه يعني لكنه يمثل الحياة كلها، والحياة الإنسانية التي تفرق بين البهيمة وبين الإنسان الحر المسلم الكريم. إذن هذا والله مؤشر خطير جدا، علينا أن نلمحه في الثورة السورية وفي الثورة العراقية، على العراقيين ألا يعتمدوا على غيرهم من الساسة الذين ينتمون إلى التشيع، وأن يبنوا ثورتهم بهدوء وتنظيم وترتيب، وأن يطلبوا العلماء الذين يقودون الثورة لا يقودها الغوغاء الذين لا يعرفون الأمور. أي ثورة بدون قائد لا قيمة لها، عليهم أن يصنعوا القيادات. إن الشيعة يلمعون أشخاصا لم يكن لهم قيمة، مثل حسن نصر الله ومثل غيره، لمعوهم وبرزوهم للساحة فيصبح القول قولهم والأمر أمرهم والنهي نهيهم. لكن السنة أين قيادتهم؟ لماذا لم تبرز القيادات لقيادة الشعب؟ أي ثورة بدون قائد لا قيمة لها، لابد من صناعة القادة الذين الحكماء العلماء الذين لهم بصيرة ونفوذ في المجتمع. إذن هذا كان ما يتعلق بأموال أهل السنة.
طيب بيبقى إذن استباحة للدماء، استباحة للأموال، ماذا بقي؟
لم يبقى شيء يحترم عند الشيعة لأهل السنة. يعني الشيعة لا يحترمون
يعني شيء. حينما نقول الأعراض فيكفي ما حدث في سجون المالكي حتى ندلل على أنهم استهانوا بأعراض أهل السنة.
لا شك ولا ريب استباحة، يعني لأنه الشيعي عندما يقذف السني، عندما يستبيح عرضه وماله، لأنهم عندهم فتاوى وروايات أن الناس كلهم أولاد بغايا ما خلا شيعتنا، كذلك إن الله تبارك وتعالى يبدأ بالنظر إلى زوار قبر الحسين قبل النظر إلى أهل يعني قبل النظر إلى غيرهم لأن فيهم أولاد زنا. إذن يعاملون السجينات السنيات بمعاملة أن هؤلاء بغايا، فلا بد من فعل الفاحشة بهن لأنهن لسنا طاهرات لسنا نقيات، لأنهم يعاملونهن معاملة الفاجرات والعياذ بالله، هكذا تقول روايتهم. إذن يستبيحون الأعراض، يستبيحون الكرامة، يستبيحون المقدسات من دم ومسجد وزوجة وعرض وكل شيء. هؤلاء لا يرون لغيرهم أي كرامة ولا أي قيمة، لأنهم يرون أنفسهم هم شعب الله المختار دون غيرهم. ولكن أين الجهة التي تثبت وجودها؟
نعم.
على أهل السنة أن يثبتوا وجودهم، على أهل السنة أن يقولوا نحن هنا، نحن لنا قرارنا ولنا كياننا ولنا دولتنا ولنا معتقداتنا ولنا مقدساتنا ولنا أعراضنا ولنا دماؤنا. لابد أن تحترم دماؤنا، لابد أن تحترم معتقداتنا، لابد أن تحترم مقدساتنا. المشكلة الشيعي يسعى لمعتقده، يسعى لهدفه، يسعى لغايته، ولكن ما رأينا أهل السنة يتحركون، ما رأينا إلا صموتا وخنوعا وذلة واستكانة، وأولئك يسعون واستماتة من أجل صنع الأهداف ولو على الأمد البعيد، ولو على الأمد البعيد ممكن يرتبون أنفسهم مستوطنات إذا لم يكن لهم الآن نفوذ ولا قوة. ففي بعض الدول يذهبون إلى الأماكن الحساسة فيشترون أراضي وعمارات وعقارات من أجل أنهم يخططون للانقلاب على حكم أهل السنة ولو في المستقبل البعيد.
نعم هذا ما فعلوه.
نعم
حتى في العراق يعني أقبلوا بشدة في سمراء على شراء كل ما يمتلكه أهل السنة هناك حتى تكون هذه المنطقة خالية لهم، ومن ثم لابد أن نتعرض إلى أيضا ما يقولونه عن أهل السنة حتى يتبين كيف يتعامل هؤلاء مع أهل السنة.
أيضا يقولون عن أهل السنة بأنهم قردة وخنازير. عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال قلت ما فضلنا على من خالفنا، يعني إيش لنا من الفضل، فوالله إني لأرى الرجل منهم أرخى بالا وأنعم عيشا وأحسن حالا وأطمع في الجنة، يعني يسعى إلى عبادة الله سبحانه وتعالى ومرضاته. قال فسكت عني حتى كنا بالأبطح من مكة، يعني في حال الحج، ورأينا الناس يضجون إلى الله يعني بالتكبير والتلبية والتهليل يعني بالعبادة. قال ما أكثر الحجيج والضجيج وأقل الحجيج، ما أكثر الضجيج والعجيج،
نعم،
وأقل الحجيج. والذي بعث بالنبوة محمدا وعجل بروح إلى الجنة ما تقبل الله إلا منك ومن أصحابك الخاصة، يعني الحجاج. لا قال ثم مسح يده على وجهه فنظرت فإذا أكثر الناس خنازير وحمير وقرد إلا رجل بعد رجل، يعني أولئك الحجاج هم، ما جاء اليهود ليحجوا ولا جاء النصارى ليحجوا، هؤلاء من الذين حجوا؟ لا شك أنهم أهل السنة يمثلون الأغلبية في ذلك. قال ما في إلا أنت الذي تحج لصاحبه، وأما الباقي هم قردة وخنازير لا قيمة لهم. ويقول في المحاسن النفسانية في أجوبة المسائل الخراسانية بل بأخبارهم عليهم السلام تنادي بأن الناصب هو ما يقال له عندهم سنية.
إذن صرح بها،
صرح بها أن الناصبي كما قال هنا نعمة الله الجزائري أن أبا حنيفة وأمثاله يعني هم من النواصب.
نعم.
أيضا تلقيب أهل السنة بالعامة والعوام وجواز غيبتهم أنهم لابد أن تقع فيهم وتقلف فيهم وتتهمهم من أجل أن يقل تأثيرهم على الناس. ولهذا تجد أي طعون، تجد مثلا المالكي أول ما بدأت الثورة في العراق يصفهم بإيش؟ بأرذل الأوصاف، يعني عبارة عن سرق نصاب ما إلى ذلك. كذلك بشار الأسد يصف أولئك الذين يخالفونه بأقذع الأوصاف، عبارة عن لصوص، إرهابيون، متطرفون، متشددون. يعني من بقي في سوريا؟ أنت فقط الذي تمثل الحصن سوريا ومكانتها العظيمة. أيضا في فتوى للخوئي في مصباح الفقاهة يقول فيها أنه يجوز غيبته، قال والوجه الأول أنه ثبت في الروايات والأدعية والزيارات جواز لعن المخالفين ووجوب البراءة منهم وإكثار السب عليهم واتهامهم والوقيع فيهم، أي غيبتهم لأنهم من أهل البدع. اتهامهم يمكن يتهموا بشيء هو بريء منه. أيضا من تلك بطلان جميع عبادات أهل السنة عندهم أنها باطلة، تحريم إعطاء الزكاة لأهل السنة، عدم الوحدة مع أهل السنة، حتى سمعنا بعضهم يقول إذا كانت الوحدة مع أهل السنة لعنة الله على هذه الوحدة، جواز لعن أهل السنة فإنهم يلعنونهم، سب أهل السنة من أفضل القربات عندهم، وجوب الخلاف مع أهل السنة في أمور كثيرة وكنا قد أشرنا إليها في فروق في حلقة تكلمنا فيها عن الفروق مع أهل السنة، خلافهم في الرب، خلافهم في النبي، خلافهم في الصلاة وفي الصوم وفي الحج وفي العيد وفي الأسماء، حتى مجرد الأسماء. أهل السنة يسمون عبد الله وعبد الرحمن، أولئك يسمون عبد الحسين وعبد الزهراء وعبد علي.
نعم.
يعني حتى مجرد الأسماء تجدهم. أيضا في المساجد أهل السنة يبنون المساجد وأولئك يبنون الحسينيات، أي كذلك في الشعائر، أولئك أهل السنة لهم أعياد معلومة وأولئك لهم الأعياد خاصة مثل الغدير ومثل
عاشوراء
وغير ذلك. أيضا في اللباس تجد لباسهم يختلف عن أهل السنة، حتى مجرد الحديث يعني كتبهم تختلف عن كتبنا ومصادرنا. كذلك إذا في حديث يوافق أهل السنة سيخالفونه ويأخذوا بالحديث الذي يوافق الشيعة. أيضا من تلك قذف أهل السنة بأنهم فيهم زنا ولواط كما سبقنا في حلقة أن الشيعة هم شعب الله المختار. الطعن في علماء أهل السنة كما قلنا أن أبا حنيفة عندهم من النواصب وغير ذلك. لا يجوز مساكنة أهل السنة وهذا وارد في رواياتهم، ولهذا تلاحظ أنهم يسعون إلى سكن أحياء خاصة بهم حتى يعيشون في بعض الأحيان مثل سوريا في الجبال، في كذلك لبنان تلاحظ أنهم لهم رواحي خاصة بهم من أجل عدم الاختلاط ليكون لهم كيان وقوة، لأن الشيعي إذا اختلط مع أهل السنة في الحارات والأماكن والمحافظات قل تأثيرهم، فيريدون أن يختصوا بأماكن خاصة من أجل يكون لهم تأثير ولهم ضجة على الناس. أيضا تحريم العمل عند أهل السنة إلا تقية، كما جاء في الروايات عندهم عن علي بن يقطين قال قلت لأبي الحسن ما تقول في أعمال هؤلاء؟ قال إن كنت لابد فاعلا فاتق أموال الشيعة، يعني مثلا يشتغل في الضرائب في الجمارك في أي شيء ممكن يشدد على السني، وأما إذا جاء شيعي سيسامحه ويمشيه ويسهل له المعاملة. فاتقي أموال الشيعة، قال فأخبرني على أنه كان يجيبها من الشيعة يجبيها من الشيعة علانية ويردها عليهم سرا، يعني يأخذ ممكن أمام الرأي العالمي يأخذ أموال من الشيعة ومن السنة، الشيعة يرجع لهم أموالهم والسنة لا يرجع لهم أموال. أيضا لا يجوز التحاكم إلى حكام السنة وانتقاصهم، ولهذا تلاحظ الآن لم نجد أي انتقاص لأي حكام مثلا إيران مثلا، كلها حكام العرب كلمة العرب. نعم نحن الحكام ليسوا معصومين، عندهم أخطاء كبيرة جدا لا نقرها ولا يعني نسكت عنها، بل نناصح كما أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام به، لكن لا نجد أي اعتراض على حكام إيران ولا على حكام العراق. ممكن يتحالف حكام العراق مع أمريكا وغير ذلك ويحتلوا البلاد، هذه ما في مشكلة، ليس لهم أي انتقاد. ولتلاحظ أن المالكي ممكن يدافع عن بوش، إذا جاء الحذاء إلى بوش ممكن سيفديه بروحه ويقدم روحه. لكن إذا جاءت النساء المؤمنات تمتهن في السجون ليس لهن كرامة. يعني كرامة بوش عند المالكي أفضل من كرامة المؤمنات الطاهرات النقيات العفيفات في السجون. ممكن الأحذية سيلقي وجهه للحذاء حتى لا يقع الحذاء في وجه بوش، لكن ممكن المؤمنين يسفك دماءهم، يسفك دماءهم في الفلوجة، ما في مشكلة. يعني لا يمس الكافر بأي شيء بأذى، ولو لم تكن طلقة، بل مجرد حذاء ينطلق إلى رأس بوش سيدافع عنه. لكن أين دفاعك على المؤمنين الذين تسفك دماءهم؟ هل حرمة بوش عندك أعظم من حرمة المؤمنين؟ تجد أنهم يقفون مع الكفار ويتهاونون بدم المسلمين.
نعم.
أيضا لا يجوز طلب العلم وسماع الحديث من أهل السنة أبدا، لا يجوز طلب العلم عندهم، لا يجوز الجهاد مع أهل السنة، بل يجب جهاد أهل السنة، بل يجب جهاد أهل السنة عندهم. لا يجوز الاعتراف بحكم حاكم من أهل السنة وعدم البيع له. الطعن في بلاد المسلمين، تجد التركيز على مكة، على المدينة، على بلاد الشام، على مصر، هذه البلاد كلها مذمومة عندهم.
ماذا يقولون في هذه البلاد؟
يعني مثلا مكة، عن أبي عبد الله عليه السلام، هذه رواية مكذوبة، نحن عندما نذكرها من باب النقد لمثل هذه المذهب الذي يذم بلاد السنة ويمدح قم والنجف الأشرف، يعني يجعل أفضل من مكة. تقول الرواية أهل الشام شر من أهل الروم، وأهل المدينة شر من أهل مكة، وأهل مكة يكفرون بالله جهرا. لم يكفروا بالله جهرا مثلا، هذه الرواية لم تتحدث عن قبل الإسلام، تتحدث في عهد جعفر الصادق. عهد جعفر الصادق هل كانوا يكفرون بالله جهرا؟ لا، لن يكن. لكن هذه الرواية تقول أن أهل مكة يكفرون بالله جهرة، لعل المعارضة سياسية أو ما إلى ذلك، لم تكن لهم. بلاد الشام، عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال: لا تقولوا من أهل الشام، ولكن قولوا من أهل الشؤم. يعني هذا ذم لأهل الشام، عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا. لكنهم أي حديث في مدح الشام ولو كان صحيحا متفق عليه سيذمون الشام، وليس لها أي فضل. بل عندما يأتي حديث في فضل الشام هم يعموا فلسطين، وقد جاء وصفها في القرآن الكريم. يا ترى كيف سيفعلون في القرآن الكريم في فضائل الشام في القرآن الكريم؟ بماذا سيؤولون؟ حتى أنهم أنكروا فضل المسجد الأقصى وقالوا المسجد الأقصى ليس في الأرض وإنما هو في السماء. أيضا مصر، عن يحيى بن عبد الله رفعه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انتحوا مصر، يعني لا تسكنوا فيها ولا تطلبوا المكث فيها، ولا أحسبوا إلا قال هو يورث الدياثة. وهذا من الكذب والافتراء على أهلها، بأن الله سبحانه قال: اهبطوا مصر إن شاء الله آمنين. يعني القرآن يمدح مصر وهؤلاء يذمونه، القرآن يمدح بلاد الشام وهؤلاء يذمونه، القرآن يمدح مكة وهؤلاء يذمونه. إذا ليست عداوتهم مع مجرد الناس، عداوتهم مع القرآن الكريم مباشرة.
نعم. يعني إذن شيخنا، ما دمنا قد فندنا هذا المعتقد الذي يبيح الدم والمال والعرض ويقع في المسلمين في كل مكان، لا شك أن هناك ربطا بين ما يحدث في سوريا الآن، ما يحدث في العراق الآن من اعتداء على أهل السنة، وبين هذا المعتقد.
كما قلنا قبل وأشرنا حفظك الله ورعاك على أن هذا هو نابع من اعتقاد وعقيدة وعقدة، اعتقاد وعقيدة وعقدة عند الشيعة جعلتهم يمارسون على الناس الإرهاب الفكري أولا قبل كل شيء، باتهام الناس بالطائفية. إذا قمت تطالب بحقوقك، لا اجلس، أنت إذا طالبت بحقوقك أنت طائفي، إذا أردت أن تطالب بحقوقك وحريتك وكرامتك قالوا أنت تثير فتنة، أنت تريد تخرب البلد، أنت تثير الفتن، هذا كله من أجل إرهاب الناس. فإذا ما قام وطالب حقيقة بعزته وكرامته أباحوا سفك دمه، وحاولوا أن يجزوا وتعاونوا وتكتلوا، ممكن أن يتحالفوا مع الشيطان الرجيم لسفك دم السني. لكن السني ليس مستعدا أن يتحالف مع اليهود لضرب الشيعة، ليس مستعدا أن يتحالف مع أمريكا لضرب الشيعة، ليس مستعدا أن يتحالف مع دول الكفر لضرب الشيعة أبدا. لا يجوز هذا عندهم لا شرعا ولا عقلا، لأنهم ينطلقون من قول النبي عليه الصلاة والسلام: ارجع فإني لا أستعين بمشرك. ممكن يدافع عن حقوقهم ويستعينون بالله عز وجل، لا يستعينون بأحد أبدا. لكن الشيعي ممكن أن يستعين بإسرائيل، بالصهيونية العالمية، ممكن يستعين بأمريكا، بفرنسا، ممكن يستعين بالصين، بروسيا. أساطيل جاءت من روسيا ما أحد يعترض عليها تأتي إلى روسيا إلى سوريا من أجل ضرب السنة. يعني هل الآن بشار الأسد يواجه إسرائيل؟ لماذا تأتي أساطيل من أجل شعب أعزل؟ لكن الحمد لله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون ثم إلى جهنم يحشرون بإذن الله سبحانه وتعالى. هذه الطائفة التي تنطلق من معتقدات أن الرب يتمثل في البشر، الرب يتمثل في البشر، فبشار الأسد هو ربهم. إذن سقوط بشار الأسد لا يعني سقوط زعيم عربي، هو يعني سقوط إله. هذه الطائفة وهذا المعتقد عندهم، هم يدافعون عن ربهم. إذن سقوط إله كارثة على المجتمع
بالطبع. إذن ما هي الرسالة التي توجهها الآن لإخواننا في سوريا وإخواننا في العراق؟
أما بالنسبة لإخواننا في سوريا فإنهم عليهم أن يتمسكوا ولو ضحوا بما ضحوا من أجل ثورتهم وكرامتهم، لأن عزهم عزنا ونصرهم نصرنا وكرامتهم كرامتنا. نسأل الله أن يثبتهم وأن ينصرهم وأن لا يلتفتوا لا إلى الشرق ولا إلى الغرب، إنما النصر من عند الله. عليهم أن يخلصوا في جهادهم، عليهم أن يخلصوا في قضيتهم، لا تفتتح الأطماع، لا يبحثوا عن الغنيمة قبل السقوط الطاغية، فإن البحث عن الغنيمة يؤدي إلى الهزيمة، البحث عن الغنيمة يؤدي إلى الهزيمة. عليهم أن يخلصوا النيات لله سبحانه وتعالى، ولا شك أنهم إذا أخلصوا النية فإن نصر الله آت، وإن الطاغية سيرحل بإذن الله سبحانه وتعالى، اليوم أو غدا أو بعد غد، مهما طال الليل فلا بد للصبح أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر. أما الثورة العراقية فنقول لهم طالبوا بمطالبكم، وعليكم أن تحذروا أن يجروكم إلى الصراع الدموي، لأنه إذا انقلب إلى صراع دموي فإنهم يريدون سحق السنة في العراق، هذا أولا. ثانيا لو انجررتم بدون إرادتكم فالله ناصركم والله معكم، والله سبحانه وتعالى سينصر أهل السنة بإذنه في كل مكان بإذنه.
شكرا لك شيخنا، والشكر موصول لكم أيها الأحبة في كل مكان. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.